نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطي العافية أستاذ بشار، وتحياتي إلى الشيخ عمار. سؤال أول إن شاء الله، بالنسبة للمسح على النعلين، متى يجوز مسح النعلين وكيف، وفي أي مكان يجوز لي أن أصلي وأنا لابس النعلين؟ السؤال الثاني، أنا وراء الإمام ومؤتمين، إحنا في الإمام في صلاة من الصلوات الخمسة إن شاء الله، الشيخ الإمام اللي معنا طلع للركعة الخامسة نسي إنه انتهينا بالرابعة، إحنا جلسنا على أساس ثلاث شهور في الرابعة ومتأكدين إحنا، هل إحنا يجب أن نتبع الإمام ونقوم للركعة الخامسة أم نبقى ملتزمين جالسين على التشهد حتى ينزل الإمام ونسلم معاه كما يصلي؟ والسؤال الثالث، وهل يعني إذا طلعنا لا سمح الله وإذا قمنا بعد الرابعة، هل يعني صلاتنا يجب أن نعيدها ولا لا؟ أما متأكدين إنها الرابعة خلصت الرابعة بدنا نخرج. والسؤال الأخير، عندما أصلي صلاة الفرض أو السنة وغيرها، هل يجب عندما أن أقرأ القرآن الكريم سواء سورة الفاتحة أو السورة القصيرة أن أحرك الشفتين واللسان، ولا يجوز لي أن أقرأ في قلبي؟ مبارك الله فيك وبالشيخ عمار، وشكرا جزيلا يا أستاذ بشار.
حياك الله أخي أبو سعد، الله يكرمك ويبارك فيك. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
في عندي مشكلة يا أخوي بالشيخ، في عندي غرفة بالدار.
نعم.
والغرفة فيها حيطة، والحيطة هي بظل بعرفش مرة ايش مرتين جزء بربع ظلها زي تقول تضرب الطك هيك، بعرفش المشكلة. صار لها سنة ونص كل يوم يعني تعملها، يعني تقول بالجزء باليوم جزء حوالي 10 مرات تعملها، مش عارف شو المشكلة.
واجهة البيت بتعمل حركة يعني؟
فيها
واجهة الغرفة في البيت
مش واجهة، في عندي غرفة النوم وغرفة إذا تكون غرفة عربية، بين هاي الغرفة في عندي حيطة، هاي الحيطة بظل تطق، بعرفش زلي بتطق بتضرب، بعرفش المشكلة. صار لها حوالي سنة ونص وأنا مش عارفة شو بقدر أعملها.
يعني حركة مش طبيعية.
حركة مش طبيعية. حتى يعني الأولاد عندي بنتين صغار بنطزن من هاي الشغلة، المرة بتنطز هذا واحد بيجي عندي بيقول شيء غريب.
نعم ماشي. من وين حضرتك، اي منطقه؟
انا من الطيبه.
حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم. معنا ايضا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
معك مواطن من نابلس.
اتفضل
الشيخ. بدي اسال، انا احتلمت في المنام واغتسلت من الجنابه، بعد ذلك رحت وجود دخان ابيض في مراكز الجهريه، هل هذا اغتسل من الجنابه مره اخرى؟
معلش، حصل احتلام في المنام وايش؟ ايه؟
كنت بالصلاة على وضوء لحتى وجود سائل ابيض في الملابس الجحدية، هل اغتسل من الجنابة مرة اخرى؟
تم الاغتسال وبعدها ايش؟ تم وجد اثار على الملابس
الجنابة ازل. واضح السؤال؟
ان شاء الله تعالى.
هاي شغلة تتكرر كثير يعني يوم او يوم لا،
ان شاء الله سمعنا الاجابه. معنا ايضا اتصال اخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
الله يعطيكم العافيه.
الله يعافيك يا اخي.
والله لو سمحت سؤالي الى فضيله الشيخ.
تفضل.
عمال يعملون بشركه، وهذول العمال توافقوا مع مدراء الشركه على اساس انه يجب، مش يجب، على اساس اتفاق انه يقطع من كل عامل مثلا 50 شيكل مثلا كقدر تقدير اقل يعني، 50 شيكل هذول مثلا للمستقبل كصندوق ائتمان، هسه هذول ال 50 شيكل مقابل انها الشركه تدفع مثلا او 20 شيكل او 30 شيكل على هذا المبلغ، هل هذا من باب الحرام ام حلال؟
ماشي. من وين حضرتك يا اخي الكريم؟
نابلس.
حياك الله،
يعطيك العافيه.
الله يعافيك. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، ممكن اشارك؟
تفضلي يا اختي.
بدي اسال فضيله المفتي، هلا انا دخلت على المسجد على اساس اني انا بدي اصلي صلاه المغرب، كان الامام في الركعه الاولى، هلا لما صلينا يعني لما انه قام للركعه الرابعه فكرت انه هو خربش وقام للركعه الرابعه، فبس سلمت عرفت انه هو كاين جمع تقديم للعشاء. ماشي. هلا لما خلصت انا اصلي وعرفت انه هيك، هلا انا بلشت على اساس اني المغرب يعني نيتي صلاه المغرب، المفروض اني احسبها العشاء لانها اربع ركعات واقضي المغرب، ولا احسبها انها المغرب واصلي العشاء؟ يعني يومها في المسجد انه اختلفوا انه في الراي، فبدي اكون عارفه شو المفروض اعمله يعني.
اذا نلخص السؤال مره اخرى، كان صلاه الجمع المغرب والعشاء.
انا بلشت على اساس انه بصلي المغرب بس الامام كان انه بصلي العشاء جمع تقديم.
وفاتكم ركعة؟
لا انا ما فاتني، لا عادي صليت اربع ركعات، بس انا بنيتي ان انا قاعدة بصلي المغرب وهو بصلي العشاء. يعني انا نيتي اشي والجماعة اشي تاني.
واضح، ماشي ان شاء الله.
هلأ السؤال التاني اذا ممكن.
تفضل.
هلأ اذا يعني انا حضرتي دكتورة اسنان، هلأ بصير كتير انه تعاون بين الاطباء انه تحويل حالات، بصير انه الواحد ياخد نسبة حتى لو ما بيشتغل؟ يعني كثير دكتور أسنان عام بيحول لأخصائي طبيب أسنان، بيعطيه نسبة على كل مريض، مع العلم إنه الطبيب أسنان عام ما اشتغل أي شيء. هل هاي النسبة بتكون يجوز شرعا إنه يأخذها ولا إنه لا يجوز يأخذها؟
ماشي الحال إن شاء الله. سمعنا جميل، الله فيك، حياكم. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بس واحدة تسأل المفتي، امرأة توفى عنها زوجها فهي ما بتلبس الذهب، يعني عشان توفى عنها زوجها فهل بيطلع عليها زكاة؟
هي طبعا ما بتلبس الذهب.
لا مش يعني هي بالأصل الادخار، هي عشان توفى زوجها فخلص يعني بطلت تلبسه، ففي يعني يجب عليها الزكاة.
ماشي. من وين حضرتك يا أختي؟
من طول كرم.
حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. هناك اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
أغلبك بدي أسأل، هلا مرة في أنا بتحط إشار، هلا بدي تحط خمار، بصير إنها تحط الخمار على مثلا على سلافها بدهاش تحط قدام، بصير هيك ولا لا؟
ما تحطوش أمام سلافها.
إنما مثلا ما تحطوش قدام سلافها عشان يكون يعني كثير عندها، عندنا في نصف الدور يعني.
ماشي. من حضرتك من أي منطقة؟
من لود.
حياك الله، أهلي بك، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعنا. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
بدي أسأل سؤال أبو أحمد، معك من بيت لحم.
أهلي أخي أبو أحمد، تفضل.
سيدي في الله، أنا إلي أخو.
نعم.
بميل عليه كثير، بأخذ منه شوية مصاري مثلا.
نعم.
بعطش عليهن عشان ما ندخلش في باب يعني إنه يأخذ عليه زي ردة مثلا.
نعم.
بس أنا يعني عندي حلال، فحبيت أهديه مثلا شاء فيها إشي هاي.
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي.
السلام عليكم.
حياك الله أخي محمد. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بدي أسألك، أنا شوفير تاكسي.
حياك.
معك مهر بكر.
حياك الله أخي مهر، تفضل.
بشتغل على تاكسي، فوديني أجيب له شيكات هو من إسرائيل، بصرف له إياهن باخذ شكات من التجار يعني وبصرف له يعني نصرف. هسه هاي الشغله قالوا لي انها حرام.
يعني انت تصرف هاي الشكات؟
انا باخذ داخل تاكسي، يعني باخذ مثلا مشوار نابلس 50 شيكل، باخذ بس اجره التاكسي يعني.
مقابل انك تصرف الشكات.
باخذ منه، سالت الصريف قال لي هاي فائده وهاي، قلت له ربا، قال لي لا احنا افتناها انه مش ربا.
يعني صرف الشك بيكون في موعده ولا قبل موعده؟
قبل موعده بشهر.
قبل موعده. وهذه النقطة المهمة. ماشي.
بس أنا يعني بخش بالحرام ولا كيف ولا
نعم
بقدر يعني أشتغل معه وأكمل ولا لا؟
إن شاء الله. من حضرتك من أي منطقة أخي ماهر؟
طول كرم.
حياك الله، إن شاء الله سمع الإجابة. العفو. معنا اتصال، الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بقول بدي أسأل إنه الواحد مثلا إذا بكى يصلي، كان يصلي، هسه الواحد لما يمشي من قدامه أبغى كده في مسافة معينة.
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي. من أي منطقة حضرتك؟
منطقة الفندق.
أهلا بك، حياك الله أختي. نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ فضيلة المفتي لو تكرمتم. سؤال الأستاذ أو أسئلة الأستاذ أبو أسعد بن نابلس، سؤاله الأول عن مسح على النعلين، هل يجوز وكيف إذا كان الأمر بالجواز كيف يكون؟ وبالنسبة للصلاة في النعلين كيف تتم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المسح على النعلين والجوربين والخفين هي رخصة شرعية ثابتة، ويكون هذا المسح بشروط، منها أن يلبس النعلين والجوربين والخفين أن يلبسهما على طهارة وعلى وضوء. وأيضا هناك شرط في النعلين خاصة، أن يغطي النعل جوزة الرجل القدم، لأن عادة الجرابات تكون مغطية لفوق، والخف أيضا عادة يغطي لفوق. أما النعلان فهناك أحذية لا تغطي الجوزة، وهناك أحذية تغطيها مثل البوت مثلا. فإذا غطت الجوزة يجوز مسح على النعلين، والله تعالى أعلم، بشرط كما قلت أن تغطي جوزة القدم، لأن هذا يعد من القدم، والله تعالى أعلم.
نعم، هذا بالنسبة للجواز، لكن الكيفية كما يكون المسح بالنسبة للجورب أم يختلف؟
نعم، يعني يكون المسح عندما يتوضأ يريد أن يغسل رجليه يمسح على ظاهر النعل، على ظاهر النعل من فوق، وكذلك الحال على رجله اليمين ثم على رجله اليسرى.
نعم. والصلاة، الصلاة في النعلين هل تجوز وأين وكيف، يعني خاصة الآن في مساجد أو ما شابه ذلك؟
الصلاة بالنعلين جائزة، ولكن شرطا تكون هذه النعال طاهرة، وأيضا أن تكون في مكان لائق، ما يكون أحد مثلا الله سيسمعني يقول يدخل على المساجد تستأنسين كنادرهم، قل المساجد وفروش موكيت وكذا، قول مثلا الشيخ قال يصلي بالنعلين، هذا مشكلة بتصير، ولكن يصلي في مكان يليق بهذا الأمر، ربما يكون أحد يكون بالشغل في مكتبه أو كذا، ممكن يصلي بالنعلين، ممكن يكون في البيت يصلي بالنعلين، ممكن في مكان عام، ممكن يكون في مكان فلا في الأرض. أما في أماكن في المسجد فهذا لا يليق، المسجد مفروش والدنيا طين ومطر، يدخل على المسجد يقول بدنا نصلي بالنعلين عن مساحة النعلين، فيبتعد عن الأماكن التي لا تليق مثل المساجد وما شبه ذلك، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صلاة الجماعة، الإمام قال يعني سهو في الصلاة، سهو في صلاته وقف الركعة الخامسة، والمؤتمون متأكدون أنه جاء بخامسة، هل تتم متابعة الإمام بهذه الركعة؟
إذا قام الإمام للركعة الخامسة وسهوا، والمأمومون يعلمون أن هذه الركعة الخامسة، فعليهم أن يذكر الإمام، وذلك بالتسبيح له، أن يقول له سبحان الله، كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. فإذا استجاب الإمام وعاد فهو عندئذ يكون قد أدرك نفسه وأتم الرابعة. أما إذا وقف الإمام وظنا من نفسه أنه في الركعة الخامسة فلا يجوز المأمومين أن يتابعوه، فعليهم أن يجلسوا، إما أن ينوا المفارقة ويسلموا الركعة الرابعة، وإما أن يجلسوا وينتظرون الإمام إلى أن يجلس ويسلمون مع الإمام. فمن أتى بالركعة الخامسة عمدا وهو مدرك أنها خامسة تبطل صلاته، والله تعالى أعلم.
نعم، تبطل صلاته، عليه الإعادة.
طبعا عليه الإعادة، لأن نعم. الصلاة لها كيفيات ولها أعداد بالركعات ولها هيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يصح إنسان أن يجعل الظهر 5 ركعات، ولا أن يجعل الفجر 3 ركعات، ولا أن يجعل العصر 3 ركعات. فهذا إذا كان متعمدا تبطل الصلاة، لأن الصلاة تصح بأركانها وتصح أيضا بهيئتها، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث بالنسبة للصلاة أيضا في القراءة، قراءة الفاتحة أو ما تيسر بعدها، هل تكون القراءة يشترط فيها تحريك الشفتين واللسان، أم يعني لو قرأ في قلبه كما يقال يكفي؟
لا تصح القراءة إلا بتحريك اللسان والشفتين، أما أن يكون صامتا وأن يقرأ بقلبه فهذه ليست قراءة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فعبر عن اللسان بالقراءة، لأن أكثر مخارج الحروف في اللسان، وربنا قال: ولسان وشفتين. فهذا لابد من تحريك اللسان وتحريك الشفتين أيضا عند القراءة، ولا تقرأ ولا تسمى قراءة إن كان في القلب، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المسلم من الطيبة، يعني تحدث عن مشكلة في بيته في إحدى الواجهات فيها حركة كما قال غير طبيعية، يعني هل لذلك تفسير من ناحية شرعية، وماذا بإمكانه أن يفعل يعني لحل هذه المشكلة؟
يعني لا يتعجل في الأمر، ربما يكون هناك يعود هذا لخلل مادي، فلو راجع مثلا مهندس مدني أو مهندس مختص أو كهربائي أو ممن أهل اختصاص حتى يفحص الأمر ويتأكد من حقيقة ما يشعر به أهل بيته. فإذا تأكد أنه لا يوجد هناك خلل مادي في البيت، عندئذ يكون هناك بحث في أمر آخر. على أي حال، على المسلم أن يحصن بيته دائما بقراءة القرآن، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن يكون بيتا عامرا، والذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أمر هام، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي وأمرنا أن نصلي النافلة في البيوت، وصلاة النافلة في البيت هو إشعار بأنه لابد أن يعمر البيت بالطاعة حتى يكون حتى تبتعد عنه مثل هذه الأمور. وأنصح بقراءة القرآن الكريم عامة، وأن يقرأ سورة البقرة في بيته لقوله صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تدركها البطلة، والبطلة هم السحرة، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ أو الأخت من نابلس، كان سؤال عن الاحتلام والجنابة في النوم، تم الاغتسال لكن بعد الاغتسال وجد أثر للجنابة على الملابس، هل يشترط أو يجب الاغتسال مرة أخرى؟
الاغتسال يكون من المني الذي ينزل بشهوة، والمني عندما ينزل بشهوة ينزل متدفقا، أما إذا وجد مني على الثياب من غير احتلام ومن غير جماع ومن غير شهوة، فهذا المني عندئذ لا يوجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: إذا فضخ الماء فقد وجب الغسل، وفضخ الماء هو خروجه بشهوة وبتدفق، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من نابلس، يسأل عن عمال يعملون في شركة واتفق على قطع مبلغ 50 شيكل من راتبهم لصندوق ائتمان على أن تدفع الشركة 30 شيكلا، هل هذا الأمر جائز؟
نعم جاهز. هو الشركة تتبرع، الشركة متبرعة، وهذا من باب الإحسان، وما على المحسنين من سبيل، يعني هذا ما فيه شيء يجوز. يعني الشركة تتبرع بدفع جزء من المبلغ ليكون في النهاية محصلة للعمال أو الموظفين، سواء بإنهاء الخدمة أو بأي طريق آخر تدخر، فهذا أمر جائز والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمعة طبيبة أسنان، سؤالها الأول عن من دخل إلى المسجد لصلاة المغرب ووجد الإمام يصلي العشاء، لأنه جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم بسبب المطر، كان في نية من دخل أن يصلي المغرب، لكن فيما بعد تبين أن الإمام يصلي العشاء أنهى المغرب وبدأ يصلي العشاء، النية اختلفت ما بين المأموم وما بين الإمام، ما حكم الصلاة في مثل هذه الحالة؟
وسؤال الأخت الكريمة، إذا دخلت مثل هذا أمر وحصل معها أو حصل مع أحد من المصلين، يبدأ بالصلاة الحاضرة، هو الإمام يصلي المغرب والعشاء جمعا ودخل في صلاة العشاء، فنحن ننوي صلاة المغرب، نبدأ بالصلاة الحاضرة، ولا بد من أن تؤدى الصلاة مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك مرتبة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، فصلى الفجر ثم الظهر بعدها العصر بعدها المغرب بعدها العشاء. والآن الذي يفعله المصلي في هذه الحال، في هذه الحال إذا وقف الإمام للركعة الرابعة صلاة العشاء، فالمأموم وصل الركعة الثالثة اللي بده يصلي المغرب بقعد، فإما أن يسلم يقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية وينوي الفراق ويسلم، وإذا أحب أن يجمع العشاء له أن يقوم وينوي العشاء ويصلي خلف الإمام العشاء ويتم وما فاته من ركعات، أو أن يبقى في مجلسه إلى أن يسلم الإمام ويسلم معه، فهو في هذه الحال يصلي العشاء عفوا المغرب خلف من يصلي العشاء الآن، ولكن بركعة الثلاث ما بيطلع للرابعة، بل قاعد الثالث ويسلم. الآن اختلاف النية بين الإمام والمأموم هذا لا يضر، يعني هو الإمام كان بنا والعشاء ونحن نوينا المغرب وراه كمسبوقين، فهذا لا يضر، يعني يجوز، فيصح إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، ومن صلى العشاء واختلفت النية يجوز له ذلك، لأن الصلاة على هيئة واحدة لا يوجد اختلاف في هيئة الصلاة، وإنما كان خلاف عدد الركعات. وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يعود إلى قومه فيؤمهم ويصلي بهم العشاء، فكانوا هم يصلون الفرض العشاء وهو كان يصلي نافلة بهم، لأنه قد صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى عنه.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني أخت المستمعة الطبيبة أسنان تقول أو تسأل عن من يأخذ نسبة دون أن يعمل، يعني إنسان دل شخص آخر على أن يذهب للطبيب الفلاني أو ما شبه ذلك وله نسبة معينة، هل هذه النسبة يعني حلال؟
نعم حلال، مدام هم متفقين على الأمر فهذا الأمر يعتبر حلالا والله تعالى، يعني صح أنه يتحاسب هو الطبيب الثاني على نسبة مئوية، هذا أمر يندرج تحت المباحات والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمعة من منطقة طول كرم، تسأل عن امرأة توفي عنها زوجها، وبهذا الأمر بوفاة زوجها لا تلبس الذهب، هل على هذا الذهب زكاة تجب فيه الزكاة؟
حلي المرأة إذا كان للزينة، إذا كان محبوسا للزينة فلا زكاة عليه بشروط، الشرط الأول أن يكون محبوسا للزينة، والشرط الثاني أن يكون هذا الحلي في كمية في مقدار ثمنه ما يساوي ما تتحلى به النساء في عصرها، والشرط الثالث ألا يكون في هذا الحلي ما هو محرم. يعني مثلا واحد عملها خلينا نقول مثال طبعا مثال يعني على شكل حيوان من الذهب هذا محرم. فإذا هذه الشروط الثلاث فإذا توفرت هذه الشروط فلا زكاة في الحلي. أما إذا أصبح الحلي ليس للزينة بدأت تلبسوه شيئا بطلس إلا الزينة وأصبح من الادخار فما دام الذهب أصبح الادخار يزكى إلى بلغ النصاب والنصاب هو 85 جرام من الذهب والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من منطقة القدس يسأل عن زوجته تريد أن تلبس الخمار لكن يعني لا تريد أن تضعه أمام أسلافها لكثرة يعني الدخول ولكثرة التقارب فيما بينهم.
هي عورة المرأة جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين فالوجه والكفان ليس بعورة. الآن إذا كانت هذه الأخت اللي بتسأل أو الأخ اللي بيسأل عن زوجته عن زوجتي يسأل إذا هي كانت لبست الخمار أو النقاب على وجه الاستحباب يعني يستحب مثلا لها أن تلبس ذلك لسبب أو لآخر على وجه الاستحباب فعندها يصح لها أن تكشف أمام أسلافها أن تكشف وجهها لأنها لم يكن واجبا في حقها وإنما هو أمر مستحب والأمر مستحب للمسلم أن يتركه وأن يفعله. أما إذا لبسته من باب الوجوب تعتبر أنها وجهها عورة ويجب عليها فعل ذلك في حال الوجوب إذا اعتبرته واجبا بحقها فلا يكشف إلا أمام المحارم والله تعالى. وإذا كان كما ذكرت على وجه الاستحباب هي من باب المستحب أطت وجهها ولبست النقاب أو الخمار فلا أن تكشف وجهها أمام أسلافها كما ذكرت أن المستحب له أن يتركه وله أن يفعله والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع أبو أحمد من بيت لحم له شقيق يستدين منه غالبا ولا يعطيه مقابل ذلك على هذا الدين لكن هل هذه المرة أحب أن يهديه شاة عنده كما قال حلال ويريد أن يهديه شاة هل هذا الأمر جائز؟
إذا كان لو وجد هناك شرط بين الدائن والمدين في أن يجزيه أكثر مما أخذ فيصح ذلك أحسنكم قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحسن الناس قضاء الذي يفعل مثل هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ استدانة من رجل دابة فلم عند وقت السداد لم يجدوا مثلها عند النبي صلى الله عليه وسلم ليرد أو ليسد دين هذا الرجل فأخذ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل من دابته وهذا الفضل كان من خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان سد هذا الدائن بشيء زيادة من خاطره دون شرط مسبق فيجوز ذلك والله تعالى. فهذا يعتبر من حسن القضاء.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع ماهر أبو بكر من طول كرم يقول بأنه يعمل سائق تاكسي ويذهب أحيانا إلى داخل الخط الأخضر لصرف شيكات لبعض الناس وكما تمت الإجابة عند سؤاله هل يكون الصرف قبل موعد الشيك أم في موعده قال قبل موعد الشيك هل في هذا الأمر يعني يلحقه إثم؟
إذا تأكد السائق أنه يحمل هذه الشيكات ويصرفها لمن طلبها منه بالربا فهو يكون قد اقترف حراما من باب التعاون في تعاونه المباشر في الربا وربنا قال في كتاب الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله تعالى. أما إذا كان مش متأكد وأخذ الشيكات وصرفهم فهذا يبقى الأمر على ظاهره ولا شيء عليه والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة من الفندق كان سؤالها عن المرور من أمام المصلي، ما هي المسافة التي يجوز أن يمر الإنسان بعدها من أمام المصلي؟
هو النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرور أمام المصلي، أول شيء الأصل في المصلي إذا صلى في فلاة أو في مكان واسع أن يكون أمامه سترة، إذا كان في مسجد مثلا يكون قدام العمود، إذا كان أو إذا كان في البيت يحط شيء قدامه. والمسافة التي يجوز التي لا يجوز المرور بين يدي المصلي هي مسافة السجود، أي محل سجوده، وليس أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عن المدافعة، المدافعة لا تتم إلا بإشارة اليد، وإشارة اليد على طولها لا تتجاوز مكان السجود. المرور بين يدي المصلي، لذلك النص يكون المرور بين يدي المصلي، يعني على مسافة مد إيده، ومسافة مد إيد المصلي مكان سجوده، فإذا مر أبعد من ذلك فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤالين هنا ورد إلينا على صفحتنا على الفيسبوك، وبعدها نتواصل مع الإخوة المستمعين لنستقبل اتصالاتهم. سؤال هنا يقول: ما حكم من يقاطع أخاه المسلم بسبب تافه؟
يحرم على المسلم أن يقاطع أخاه المسلم سواء لسبب تافه أو غير تافه، لأن الأصل في المسلمين أن يكونوا على مودة ومحبة وإخاء. ربنا قال: إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالإنسان ما في حد يزعلش من الثاني، ولكن الإنسان المسلم أن يكون متسامحا، وأن يكون أيضا كريما في عفوه. ربنا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، واصفح الصفح الجميل، والله تعالى.
بارك الله فيكم. وهنا سؤال يقول: ما حكم أن نعايد على أهل الكتاب في أعيادهم؟
يصح المعايدة أهل الكتاب في أعيادهم فما دامت هذه الأعياد لا تحمل صمة دينية تخالف عقيدتنا، أما إذا كانت أعياد عادية فهذا يعتبر من باب التواصل الاجتماعي، ويجوز التهنئة بمثل هذه الأعياد، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ونأخذ أيضا سؤالا آخر يقول: أريد أن أسأل، ما حكم قراءة القرآن من غير وضوء؟
يجوز قراءة القرآن الكريم دون وضوء، لكن الوضوء هو من باب المستحبات وليس من باب الواجبات، فإذا قرأ المسلم القرآن الكريم دون أن يتوضأ فقراءته صحيحة ويجوز ذلك، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. يبدو معنا الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، لا يسمعنا. السلام عليكم. حاول إذن نأخذ مكالمة بديلة، يبدو أن من على الهاتف.
ألو،
أيوه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك سيدنا؟ الله يرضى عنك.
حياك الله يا أخي، تفضل.
كيف حالك سيدنا الشيخ؟ والله أنا بس مداخلة صغيرة مع سؤال، الله يبارك فيك.
تفضل أخي.
يعني إحنا اليوم كمجتمع فلسطيني بتعرف أن الأعراس شوية هي بنزيدها في الأعراس أحيانا، دي جي وبتعرف حفلات وإلى آخره. ففي الليل بعض أهل الدين بقول لك إحنا عم نقاطع هذا الأمر، وهذا الأمر حرام ولا يجوز. وبتلاقيه في النهار يا أخي حمل واجب ما يسمى بالواجب، وذهب للعرس وقال الناس مبارك وكل شيء تمام، وكأنه يعني أقر ما فعلوا بالليل. السؤال يا إخواننا الكرام اللي أنا بدي أسأله وكمداخلة، يعني نحسبها وجود فضيلة الشيخ جزا الله خير بارك الله فيه، إنه يعني إحنا لا نكون مثل بني إسرائيل وأهل السبت بالليل أحوال وبالنهار أحوال أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا وقال لا يكون جليسة وشريبة، ينهى بالليل وبالنهار يكون معاه. فيا ريت الله يبارك فيك وتوضحوا لنا ما مدى هذا الكلام. يعني بعض الآباء يجبر أبنائه يلا يا أولاد على العرس، ويلا يا أولاد على الواجب، وإحملوا بعرف إيش، وبالليل بقول لهم خلاص ما تروحوش إذا بيشوفوا إنه حرام على الدي جي والحفلة. جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
حياك الله أخي كريم. معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله. تفضل.
معكم المثلث.
أهلا وسهلا بك. تفضل.
شيخ أنا بشتغل في محل شغل وما بطلع صلي ظهر الساعة تنتهي الساعة 1:30. صلي ظهر ركعتين والعصر ركعتين. يجوز ولا لا يجوز؟
انت بتشتغل في محل بعيد عن سكنك عن مسافة بتقطع مسافة
بشتغل حوالي المسافة 30 كيلومتر.
30 كيلو. وبتسأل عن الجمع الظهر مع العصر بسبب السفر يعني؟
لا مش سبب, بالنسبة لوقت الشغل أو كان الشغل يعني بس بصح لي زي ما نقولها الاستراحة تبعتي على 1:30 واحد وربع واحد وثلث بقدر أصلي الظهر يعني. شو اللي مطلوب مني؟ أصلي ظهر ركعتين وأجمع العصر, لأن العصر برضو هسه ما وصلتش الدار, بروح الدار الساعة 4:30.
نعم. إذا أنت عندك فترة استراحة على 1:30 بتصلي فيها الظهر, وبتسأل أنك يجوز هل تصلي فيها العصر؟
هذا السؤال. نعم.
إيش فضلت مفتي؟ مسافة 30 كيلو بين بيته وعمله. فقط 30
من الطيبة, من الطيبة لحد الخضيرة.
مسافة 30 كيلو.
نعم.
ماشي, إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
ولك.
حياك الله فيكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي. نعم, من وين حضرتك؟
من كفر كاتم.
حياك الله. تفضل.
في موجود هنا قرية مهجرة فيها مسجد. نعم. المسجد هذا فتت فيه أنا, لقيت كذا خمر جلكم الله, يعني صابر بشرب الخمرة في جواء المسجد, مسجد مهجور.
لا حول ولا قوة.
حتى وين ما بيصلي الإمام في المحراب في فوق مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله على شكل شايش داخل المسجد.
نعم.
فأنا من بدي أسأل, هل يجوز إني أخذها من الحرس على اسم الله, أو هذا ما نوقف أو إيش يوقف للمسجد هذي؟ هل يجوز إني أخذها لأنه المسجد مهجور وبيشربوا فيه الخمرة يعني؟ أعوذ بالله.
انت بدك تقيم
يعني هذه شكفة الشايش اللي موجودة في المحراب اللي مسجل عليها اسم الله, هل يجوز لي ان اخذها من الحرس على اسم الله, او اتركها في المحل لانه للمسجد ما بقدرش اخذ منه
شيء؟ ماشي, ان شاء الله.
مسجد معجور من 400 سنة المسجد امره يعني.
ان شاء الله اسمع الاجابة.
كمان سؤال.
تفضل. تفضل يا اخي الكريم.
هل يجوز قراءة القرآن على التلفون يعني مثلا ايام الجمعة سورة الكهف هيك بغضاب الشم بوقت, هل يجوز إنك تقرأ على التلفون؟
تقرأها
كامل يعني. تقرأها على التلفون كاملة.
تقرأها ولا تسمعها على التلفون؟
أقرأها على التلفون, عندي معي التلفون, معي في عندي مصحف الكامل.
معروض على شاشة على التلفون.
معروض عندي في التلفون يعني جميع المصحف الكامل.
قراءة.
هل يجوز إني أقرأ قرآن عن طريق التلفون؟
على الهاتف النقال.
على الهاتف مكتوب كتابي ما تكون.
نعم نعم ماشي, إن شاء الله أسمع الإجابة يا أخي الكريم. حياك الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
لو سمحت بحكي مع الشيخ في مجال.
نعم بسمعك. من حضرتك؟
من نابلس لو سمحت.
أهلا بك. تفضل.
والله لقيت لما أذن المغرب بصلي المغرب جماعة أنا معهم, لما يقضوا العشاء هنا علي, لما يقضوا العشاء بنوي أصلي 3 فرد المغرب, لما أصلي 3 فرد المغرب بسلم برضو بقيم بنوي بصلاة العشاء برضو بصلي 4 فرض العشاء, بنوي انه ايش قضاء يعني. في ايام راحت علي كنت مثلا مريض ومتصاوب هيك, في ايام راحت علي بقضيها, قلت لما اذن العشاء اخر لما يجي اذان العشاء برضو بصلي عادي اذان العشاء, بصلي الوتر والسنه, اما عند المغرب بصلي الفرد المغرب بصلي فرد العشاء بقضيهم قضاء نفس الجماعه.
يعني انت تسال في حاله الجمع اذا بيجمعوا في المسجد.
لما يجمعوا بنصلي المغرب طبيعي. قلت بنوي صلاه العشاء, قلت انا بنوي 3 فرض المغرب بقلبي, قلت لما شو اسمه يصلوا قلت الركعه الثالثه بسلم انا, قلت هن بيصلوا الركعه الرابعه, قلت انا بقوم بركعة الرابعه برضه بصلي 4 فرض العشاء قضاء يعني من اول.
طيب ماشي.
لما اذن العشاء بصلي حاضر طبيعي.
نعم نعم واضح السؤال, ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم. معنا الاتصال الاخير. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي اختي.
لو سمحت بدي اسال لحضره المفتي.
نعم, من وين حضرتك؟
من هذا منطقه نابلس.
حياك الله. تفضلي.
بدي اسال, عندنا غنم احنا, لما نسخن الحليب تنحرك الطنجره يعني, كان يحط كاسة مي، فيها حرام ولا حلال؟ فيها حرام هاي.
لما تسخن الحليب بنحرق؟
اه يعني لما نحط كاسة مي عشان ما يبدأ نستعمل حليب عشان نبيع لبن يعني.
آه. بتحطوا كاسة المية في الحليب من شان ما يحرقش الحليب؟
أيوة عشان ما يبينش طعم في الحليب عشان نعمل لبن ونبيع يعني.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا لكم،
بارك الله فيك على
السلام عليكم.
حرصك على هذا الأمر. عليكم السلام. إذا نتوقف عند هذا السؤال ونعتذر للإخوة لضيق وقت البرنامج. فضيلة المفتي، هل لكم من تعليق حول ما ذكره الأخ حول الأعراس و يعني ما ذكره من كلام، هل في مداخلته؟ وذكر أكثر من قضية وأكثر من نقطة، لكن باختصار ماذا تقولون؟
إنسان العرس لا شك أنه فرح وهو شكر وهو نعمة، نعمة الزواج نعمة كبيرة جدا، وتحصيلها صعب المنال في هذه الأيام. على المسلم الذي يتحلى بهذه النعمة أن يقابلها بالشكر وليس بالكفر، وأن يكون هذا العرس خاليا من المنكرات والأمور المحرمة، خاصة اختلاط الرجال بالنساء ودخول الرجال على النساء في أوضاع خاصة بهن، وأيضا انتباه بعدم الاتيان بتكاليف الباهظة، خاصة ما يصرف على الفرق الموسيقية وما شابهها عند بعض الناس، مما يثقل الكاهل العريس ويجعل هذا الأمر عادة، ويثقل الكاهل الرجل ويؤثر على الزواج والعزوف عن الزواج وكثرة العنوسة وتأخر سن الزواج. هذا كله لا شك مما يرهق الناس به أنفسهم. فإذا اشتملت حفلة ما افتراض على منكرات ومحرمات فلا يجوز المسلم أن يذهب إليها. فالله عز وجل قال في الكتاب الكريم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا خلت الحفلة من هذه المنكرات فالإنسان المسلم لا بأس أن يذهب ليشارك الناس أفراحهم وليشارك الناس في ما يشعرون به من خير. فهذه هي سنة المسلمين أنهم متودون فيما بينهم، يشعرون بأحزانهم وبأفراحهم. الله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من المثلث، يقول بأنه يعمل في محل و يبعد عن مكان سكنه 30 كيلو، يعطونه فترة استراحة الساعة 1:30، يصلي بها الظهر، هل يجوز له أن يصلي العصر أيضا لأنه يعني يغادر العمل متأخرا يعني قرابة المغرب؟ فمثل هذا الأمر هل يجوز له الجمع أم لا؟
وما دام الوقت كاف فلا يجمع بين الصلاتين، ويصلي الظهر في موعدها. الآن العصر إذا كان عنده متسع فلا يجمع بين الصلاتين، لأن الصلاة أصلا تؤدى في وقتها، إن الصلاة كانت على الكتاب الموقوتة. ويجمع إذا وجد له عذر، والسفر لا شك أنه عذر. على أي حال إذا هو استطاع أن يصلي الصلاة في وقتها فهذا هو الأصل والأفضل والمقدم. إذا خشي أن تذهب عليه الصلاة فيجوز له أن يجمع. الله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. وللأخ المستمع من كفر قاسم سؤالان، سؤاله الأول يقول في قرية عندهم فيها مسجد مهجور، وجد فيه زجاجة خمرة، وكما قال يعني للأسف الشديد يعني يشربون الخمر في ذلك المكان، ويوجد شايش مكتوب عليه كلمة لا إله إلا الله أو لفظ لا إله إلا الله، هل يجوز له أن يعني يأخذ هذه القطعة المكتوب عليها كلمة التوحيد حتى تصان عن ما يقوم به هؤلاء يعني العصاة؟
هو المسجد يعني ما فيه له إمام ولا له مصلين ولا فيه
لا
شيء؟
لا، هو مهجور منذ سنوات طويلة جدا، ويعني كما استمع من سؤاله.
إذا كان مسجد كما وصف من حال فله أن يعني يأخذ هذه القطعة ويضعها في مسجد آخر لا يأخذها لنفسه. والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني، هل يجوز له قراءة سورة الكهف من خلال الهاتف على شاشة الهاتف؟
قراءة من هاتف النقال أو قراءة من المصحف الشريف فيجوز ذلك والله تعالى.
بارك الله فيكم. ومستمع من نابلس يسأل عن يعني صلاة المغرب العشاء إذا صلاها الإمام جمعا بسبب المطر. هو يقول بأنه يصلي المغرب ويصلي معهم العشاء لكن بنية القضاء، ثم يصلي العشاء فيما بعد عند الأذان أذان العشاء مرة أخرى لحضور الصلاة.
نعم يجوز له أن يفعل ذلك. صح.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخت المستمع من نابلس عن زيادة كأسماء على الحليب حتى لا تظهر أثر يعني رائحة الحليب عندما يسخن فتظهر له أثر كأنه فيه يعني محروق، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟
إذا كان وضع هذا الكأس هو للغش فعندئذ يكون حراما، يقول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. أما إذا كان لا يوجد فيه غش وإنما لإصلاح أمر ما فلا بأس ذلك والله تعالى.
بارك الله فيكم. هنا نأخذ بعض الأسئلة نختم بها حلقتنا هذه. على صفحة على الفيسبوك أحد الأخوات تقول كيف يتم قضاء الوتر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة؟
قضاء الوتر يكون في الليل إنه يقضيه في النهار لأنه راحت عليه الوتر في الليل، فإذا صلت في الليل لا يعتبر قضاء. وبعد انقضاء الليل ولم تصل الوتر فلا تصلي في النهار الله تعالى أو عند الفجر قبل الفجر.
نعم.
فإذا صلت قبل الفجر لا يكون وترا في ليلة لأن الليل قد انقضى واندلج الفجر وذهب الليل فلا يعتبر وترا في ليلة الله تعالى.
بارك الله فيكم. ولها سؤال آخر تقول أنسى كثيرا في الصلاة مع أنني أكون مركزة في صلاتي وأعيد قراءة الفاتحة أكثر من مرة وكذلك الصلاة الإبراهيمية والتشهد، وأصلي دائما بعد كل صلاة سجدتي السهو أرفع صوتي بالصلاة كي لا أعيد القراءة، يعني ماذا تنصحه؟
هي يعني أول شيء بدها تنتبه الأمر مهم هي وغيرها أيضا أن الأخطاء السهو في الأقوال لا يوجب السهو، إن السهو في الأفعال، السهو في الأفعال هو الذي فيه سجد السهو، أما السهو في الأقوال فلا يسجد السهو. قراءة القرآن هي تركز تحاول أن تقرأ الفاتحة يعني متى بدأت في قراءة الفاتحة لا تلتفت إلى ما يوسوس لها الشيطان، هذه يوسوس تصبح إذا ما قرأتيش الفاتحة يكون قرأتها أو ما قرأتيش كذا يكون قاري. فالمصلي عندما يبدأ بالصلاة يبدأ بالفاتحة وهذا كل مصلي يفعل ذلك، فإذا جاء الشيطان وسوس لأن ما قرأت الفاتحة لا تلتفت إلى ذلك الأمر وتستمع في صلاتها والله تعالى أعلم.
نعم. أختم بهذا السؤال، إحدى الأخوات تقول علي قضاء شهرين لرمضان عن سنة 2008 وسنة 2010 لأنني كنت حاملا في ذلك الوقت، هل يجب علي القضاء مع الكفارة أم القضاء فقط أم الكفارة فقط؟
ما في كفارة عليها، يعني قول مرجوح. القول الراجح من أقوال الفقهاء أن من فاته قضاء رمضان وقد أتى عليه رمضان ويقضي فقط لا غير، لأن الآية الكريمة صريحة في ذلك، فإن كانكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم ترتب فدية على تلك الأيام التي مضت، ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في وجوب غير القضاء وإنما ذكر القضاء فقط، وإنما هي أقوال لبعض الصحابة الكرام رضى الله تعالى عليهم ولم ترقى لدرجة الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فاته قضاء وأدركه رمضان قادم فليس عليه القضاء، وهذا هو الراجح والله تعالى.
نعم إذن فقط القضاء. بارك الله فيكم. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي جزاه الله عنا وعنكم خير جزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك من المؤمنين السلام. نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة.